السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، وما زلنا في باب الوضوء وصفته، أركان فروض الوضوء وصفته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وانقطاع موجب
يشترط،
تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب.
ذكرنا في الدرس السابق أن من شروط الوضوء النية، والنية ليست فقط، طبعا النية هي عزم القلب على فعل الشيء، والنية ليست فقط شرطا من شروط الوضوء فحسب، بل هي شرط في جميع العبادات، هي شرط في جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عبادة لا بد فيها من النية، وإذا عملها الإنسان بدون نية التعبد لله سبحانه وتعالى فإنها لا تصح، لا تصح، تصح عادة لكن لا تصح عبادة، لا تصح عبادة. ثم في هذا الدرس بإذن الله تعالى نستكمل الشروط الأخرى للوضوء، وأيضا بعضها يشترك فيها، بعض هذه الشروط يشترك فيها بعض العبادات كالإسلام، هذا شرط أيضا للعبادات كلها، فالكافر لا يصح منه عمل، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان الكفار على الصحيح من أقوال العلماء أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم، لكنهم سيحاسبون عليها يوم القيامة، سيحاسبون عليها يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن المصلين، قالوا: لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيحاسبون عليها يوم القيامة. فإذا الإسلام شرط للوضوء وشرط لبقية العبادات، فلا تصح عبادة من كافر، لا تصح عبادة من كافر. وكذلك العقل، العقل أيضا شرط لجميع العبادات، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، فلا تصح منه العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، فهذا مرفوع عنه القلم ولا تصح منه عبادة ولا تلزمه عبادة، لا يكلف بالتعبد. وكذلك من شروط الوضوء أيضا التمييز، يذكر المؤلف شروط الوضوء التمييز، والمميز الشخص المميز هو الذي بلغ، هو الذي بلغ سبع سنوات، وإذا بلغ المكلف الطفل سبع سنوات أمر بالصلاة، وما دام أنه يؤمر بالصلاة فيلزمه الوضوء، فيشترط أيضا التمييز، فلا يصح الوضوء من غير المميز، لا يصح الوضوء من غير المميز بالنسبة لهذا الطفل المميز في الوضوء. لكن البلوغ، البلوغ وهو بلوغ سن 15 أو إذا حصلت العلامات الدالة على البلوغ، الدالة على البلوغ قبل، إما أن يكون البلوغ 15 عاما أو يكون بالنسبة للرجل إنزال المني، الاحتلام، الاحتلام وقت الاحتلام ينزل المني، فهذا أيضا علامة على البلوغ. أو انبات الشعر حول القبل، حول القبل هذا أيضا دليل البلوغ. وتزيد المرأة على الرجل في ذلك بالحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، حاضت المرأة فقد بلغت، ولو لم تبلغ 15 عاما فقد تحيض 10 سنوات، وقد تحيض 12 سنة، وقد تحيض 8 سنوات أو 9 سنوات، لكن يذكر العلماء أن غالب الحيض 9 سنين، غالب يعني أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وإن كان قد وجد، وإن كان قد وجد قبل 9 سنين ك6 سنين و7 سنين ممكن أن تحيض المرأة، فطالما أن المرأة قد حاضت فهي تعتبر بالغة. فإذا هذا الإسلام والعقل والتمييز بالنسبة للطفل، بالنسبة للطفل فإذا بلغ 7 سنوات اعتبر مميزا، ثم أمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فدل ذلك على أن الطفل يبدأ تعويده وأمره بالصلاة من سن 7 سنوات، فلذلك إذا توضأ المميز صح وضوءه وصحت منه نافلة، صحت منه نافلة لأنه لا تجب عليه الفرائض قبل أن يبلغ. نعم.
وانقطاع موجب وطهورية ماء.
أي نعم، أيضا من شروط الوضوء طهورية ماء، أن يكون الماء طهور، أن يكون الماء طهور. وقد مر معنا في أقسام المياه أن الماء على 3 أقسام: القسم الأول الماء الطهور، الماء الطهور وهو الذي لا يرفع الحدث غيره، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير بطاهر ولا بنجس، فإذا تغير بطاهر صار من القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر، الماء الطاهر. عندنا ماء طهور وماء طاهر، الباقي على أصل الخلقة هذا يسميه العلماء طهور، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا يعني باق على أصل خلقته، سواء ماء مطر أو ماء بحار أو مياه آبار ولم تتغير بأي شيء يمزجها، بقي على لونها وطعمها وريحها، فإن تغيرت بطاهر فالماء يصبح طاهرا، يصبح طاهرا، وإن تغير بنجاسة أصبح الماء النجس، وهو القسم الثالث من أقسام المياه. فإذا شرط الوضوء أن يكون ماء طهورا، أن يكون ماء طهورا، فلا يصح بالماء الطاهر على ما يقول إن الماء الطاهر يعني لا يصح به الوضوء. وهناك من العلماء من قالوا إنه حتى لو تغير بطاهر فإنه يصح الوضوء منه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه سار على أن الماء 3 أقسام: قسم طهور وقسم طاهر وقسم نجس. فإذا كان طاهرا فإنه يصير مسلوب الطهورية، لا يصح به الوضوء، لا يصح به الوضوء. وكذلك إذا كان نجسا فكذلك لا يصح منه الوضوء. فلذلك اشترط المؤلف من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا، فإن توضأ بطهور قلنا صح وضوءك، وإن لم يتوضأ بطهور وتوضأ بطاهر أو نجس أو نحو ذلك قلنا لا يصح الوضوء في هذه الحالة.
وإباحته
كذلك يشترط أن يكون الماء مباحا، يشترط أن يكون الماء مباحا، والمباح يقابل المحرم. وكيف يكون الماء محرما؟ إذا كان مثلا مسروق أو مغصوب واحد غصب ماء من إنسان وتوضأ به، نقول هذا لا يصح وضوءك الآن، لا يصح وضوءك. لماذا؟ هو ماء طهور صحيح، وتوضأ وضوءا صحيحا بأن يعني أدى جميع حتى يمكن سنن الوضوء وواجباته وفروضه صحيح، لكن ما الذي عكر على هذا الماء على هذا الوضوء؟ قال عكر عليه أن الماء مغصوب أو مسروق، فهذا لا يصح الوضوء به. وهذا درجة أيضا عليه المؤلف رحمه الله تعالى على أصل، وهو التلازم بين المسألتين، بين المسألتين، بين صحة الوضوء ويعني حرمة الغصب. فإذا صار يعني صار الماء مغصوبا، فإذا صار الماء مغصوبا لم تصح الطهارة به. هناك من العلماء من يقول أنه لا تلازم بين المسألتين، وأنه طالما أنه توضأ بماء طهور وأكمل جميع شرائط الوضوء وأكمل جميع فروض الوضوء، فنقول له إن وضوءك صحيح، لكن هذا الماء عليك إثم الغصب أو السرقة. فهذا حكم وهذا حكم، لا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سار على أصل أنه المسائل هذه لا تنفك عن بعضها وأنها متلازمة. و يعني الأصل عند الفقهاء هنا على القائلين بهذا القول، يقولون إن جميع تصرفات الغاصب الحكمية، ما معنى الحكمية؟ الحكمية التي لها حكم الصحة والفساد، تصرفات الغاصب الحكمية كلها باطلة، كلها باطلة. فبهذا ننطلق من أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، نقول إنه ما دام أنك الماء مغصوب لا يصح وضوءك. لو أنك غصبت أرضا فصليت فيها قلنا لا تصح صلاتك. لماذا؟ لأن الأرض مغصوبة، هذا المكان، المكان، ويشترط لصحة الصلاة طهارة المكان وكونه أيضا مباحا. فالمسألتان إذن متلازمتان على هذا الأصل، إن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، إن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. فهنا لو أن إنسان صلى صلاة بوضوء صحيح وصلى صلاة بمكتملة الأركان ومكتملة الشروط ومكتملة الواجبات ومكتملة السنن، لكن الأرض مغصوبة، العلماء يقولون ها أنت لا تصح صلاتك، لأن انخرم إباحة هذه الأرض. فيقولون أنه الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح. فلذلك يعني أمر الغصب يعني عظيم عند من يقول به الفقهاء. فمثلا من غصب بيتا، من غصب من إنسان بيتا أو يعني أخذه بظلم أو نحو ذلك ثم جلس يصلي فيه، هذا عليه خطر، عليه خطر. الصلوات هذه ولو كانت مكتملة الشروط والأركان والموانع منتفية، إلا أن يعني بالنسبة للصلاة، إلا أن المكان محرم وأنت قد اغتصبت هذه الدار، فقالوا لا تصح صلاتك بناء على هذا الأصل أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة كلها. أي تصرف يتصرف فيه من فعل له حكم صحة أو بطلان، نقول هذه قاعدة، نقول له إن هذا العمل باطل، إن هذا العمل. فالمؤلف رحمه الله تعالى سار في الوضوء على نفس المضطرد في الأصل، فقال إنه يشترط أن يكون الماء الطهور مباحا، مباحا. إن كان ما هو مباح، إذا كان مغصوب أو مسروق، فإنه لا يصح وضوءك. وبناء عليه إذا لم يصح وضوءك لم تصح صلاتك، إذا لم يصح وضوءك لم تصح صلاتك، فتكون الوضوء باطل والصلاة باطلة. فلهذا يعني السريان مثل أحكام الغصب هذه لا تقف عند حد الغصب وأنه محرم وأنه لا يجوز أن تظلم أخيك المسلم أو أن تغصب ماله أو تسرق ماله، وسوف يحاسبك الله عن هذا الغصب وهذه السرقة. ثم إن تصرفاتك في أثناء هذا المحرم أيضا باطلة. فمعنى أن هذا أن صلاتك طول عمرك إذا استمريت في أرض مغصوبة أو حتى في ثوب مغصوب أو في ماء مغصوب، يعني لا بد أن يكون ثوبك مباحا وأرضك التي تصلي عليها مباحة والطهور الماء الطهور الذي تتوضأ فيه أيضا يكون مباحا. يعني لو أن إنسان سرق قارورة ماء من البقالة أو غصبها من البقالة، غصبها من شخص وتوضأ فيها، نقول وضوءك غير صحيح. لماذا؟ يقول أنا توضأت وغسلت تمضمضت واستنشقت وغسلت كذا جميع فروض الوضوء. نقول لكن الماء الذي توضأت به هو الذي أخل بالوضوء، هو الذي أخل بالوضوء، فلا يصح وضوءك وعليك إثم هذه السرقة، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها سواء كان سرقة أو غصب، والسرقة والغصب سرقة على كل حال، الغصب سرقة إلا أنها جهارا يعني مجاهرة بأخذها هذه. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله
أيضا من شروط الوضوء أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، طبعا في أماكن الوضوء، يعني فإذا كان هناك شيء يمنع مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء، وما هي أعضاء الوضوء؟ اللي هي اليدان طبعا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا عضو، والوجه والرأس والرجلين، هذه أعضاء الوضوء لتغسل. لكن هناك أعضاء ما تغسل مثل الصدر والبطن، هذا طبعا في الحدث الأصغر اللي نريد أن نتوضأ منه، هذه الأشياء التي لا تغسل مثل الفخذ مثل الساق مثل العضد مثل الكتف، كل هذه ما تغسل، هذه لو كان فيها شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة ما في إشكال، هذه نأتي عليها في باب الغسل، في باب الغسل من الجنابة، هذه لا بد أيضا أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من مفرق رأسك إلى أخمص قدميك. أما في الوضوء ففي الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة اليدان والوجه والرأس والرجلين إلى الكعبين، فإذا كان على هذه الأعضاء شيء أي مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة فهذه يجب قبل الوضوء أن تزيلها، أن تزيلها. مثلا لو كان عليه طلاء بويه، مثلا عليه على يدك طلاء، يعني واحد يشتغل ولا ما يشتغل حتى، يعني عامل يعمل في دهانات والأصباغ ونحو ذلك، فأصاب يده شيء من هذه الأصباغ، هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء. وكذلك بعض الدهون الثقيلة التي يعني يتزحلق منها الماء لا تصل إلى البشرة، فهذه أيضا مثل يعني واحد يشتغل مثلا بالزيوت، زيوت السيارات، ويشتغل مثلا بميكانيك السيارات ونحو ذلك، فيلوث يديه ويلوث ذراعيه ويلوث قدميه، فهذا لا بد أن يزيل هذه الزيوت قبل الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة. وأيضا أحيانا مثلا أو كثير النساء يعملن طلاء الأظافر، على الأظافر يعملن طلاء يسمى بالمناكير، هذا الطلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلذلك على المرأة أيضا أن تتعلم هذا وأن تتعاهد أنه لا بد أن تزيل هذا الطلاء قبل الوضوء، لأن الأظفار من الأصابع، الأظفار من الأصابع، ونحن نقول غسل اليدين والمراد باليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فإذا كانت المرأة قد طلت أظافرها بلون أو بأصباغ معينة فإنه يلزمها إزالة هذا قبل الوضوء، قبل الوضوء ممكن أنها تتوضأ ثم تضع هذا الطلاء، ثم إذا أرادت الوضوء ثانية الوضوء ثانية مثلا مثل لبس الشراب أو الجوربين أو الخفين أو نحو ذلك، متى ما يعني أردت أنك تتوضأ مرة ثانية لا بد أن تزيل هذا الطلاء من على يدك. ممكن أن المرأة تتوضأ ثم تضع الطلاء وتصلي بهذا الطلاء الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، ممكن، ما هو ممكن؟ ممكن، فتصلي به وقتين ثلاث أوقات طالما أنها لم يتقض وضوءها. فإذا انتقض وضوءها لابد نقول لابد أن تزيلين هذا الطلاء من هذا الأظافر ثم تتوضئين من جديد. هناك بعض الأصباغ لا تمنع وصول الماء للبشرة مثل الحناء الذي يوضع في اليدين أو في القدمين تضعه النساء الحناء أو بعض الأصباغ التي ليس لها جرم هي لون فقط لون. فإذا لو أن امرأة صبغت يديها بالحناء وتحنت فإن هذا لا يؤثر لأن البشرة ليس بينها بين الماء وبينها حاجز. الذي يؤثر هو الشيء الذي إذا حككته خرج منه شيء أما الشيء الذي يعني صبغ فقط لون والبشرة ظاهرة فإنه هذا غير مؤثر. فإذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، تزيل أي شيء يمنع وصول الماء للبشرة بالنسبة للوضوء إذا كان على أعضاء الوضوء. لكن لو كان عليك حدث أكبر اللي هو الحدث الجنابة، جامعت زوجتك ثم صار عليك حدث أكبر، فهنا أيضا قبل الغسل تزيل أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة من أي مكان في جسمك، لأنه لا بد أن تغتسل ولا بد أن تبلغ الماء إلى جميع أعضاء جسمك من مفرق شعر رأسك إلى أخمص قدميك. فتزيل لو أن على صدرك مثلا لون بوية مثلا أو دهان أو دهن أو نحو ذلك يمنع وصول الماء البشرة، لا بد قبل الغسل أن تنظفه وتزيله حتى يتبلغ الماء كل مكان. طبعا هناك أشياء يعني ستأتينا إن شاء الله في باب المسح على الخفين. هو يقول المؤلف رحمه تعالى إزالة ما يمنع وصول الماء البشرة، يعني مثل الجبيرة، اللي هي يجبرون فيها الكسور عند الأطباء وعند الطب الشعبي، هذه يمسح عليها مسحا، يعني ما هو لازم تزيل الجبيرة وتغسل يديك، لأنها هذه للضرورة، هذه تباح للضرورة. وأي شيء أيضا كان ضرورة وضعته على يدك، وضعته على جبهة على وجهك، في جبهتك، في خديك، وضعته على قدميك للضرورة، فإنه لا يجب عليك أن تزيله طالما أنه يعني هذا تتضرر بنزعه. هذا نقول إنك تمسح عليه مسحة وسيأتينا لها أحكام أيضا الجبيرة ومتى يجوز المسح عليها ومتى ينتهي المسح عليها، ستأتي إن شاء الله في باب في دروس قادمة في باب المسح الخفين. لكن هنا لا بد أن تزيل الماء، تزيل أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة سواء في الحدث الأصغر على أعضاء الوضوء أو في الحدث الأكبر على جميع البدن، هذا لابد من إزالته وتنظيفه ثم تتوضأ. نعم.
وانقطاع موجب،
انقطاع موجب أيضا يشترط للوضوء أن ينقطع موجب الطهارة. وما هي موجبات الطهارة؟ مثلا البول، الغائط، دم مثلا يخرج من الجسم حتى يرقى، حتى يتوقف، لابد أن يتوقف هذا الشيء حتى يصح الوضوء، لكن لو استمر هذا الشيء دخلنا في مرحلة أخرى وهي مرحلة العذر، لكن لا يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو يبول، وهو يخرج منه البول يتوضأ، ممكن وهو يبول ممكن أنه يتوضأ وينتهي من الوضوء يقول أنا انتهيت، لا، قل له لا، أنت لابد أول شيء أن تبول حتى ينقطع البول، وكذلك البراز تتغوط حتى ينقطع، وكذلك الريح حتى ينقطع، ثم بعد ذلك تبدأ تقول بسم الله وتتوضأ. فلابد أن ينقطع الموجب، كذلك في الحدث الأكبر لابد أن ينقطع الموجب. فنقول مثلا، طبعا هذا مثلا في المرأة، نقول في الحيض والنفاس ما هو موجب الغسل عندها؟ دم الحيض ودم النفاس. فإذا اغتسلت قبل انقطاعه قلنا لا يصح غسلك، لا بد أن ينقطع الدم وتجف في الحيض وفي النفاس ثم تغتسل. أما أن تغتسل قبل أن ينقطع الدم يخرج وتغتسل وتقول أنا اغتسلت، لا، فهذا أيضا بالنسبة للمرأة لا بد أن ينقطع الموجب للغسل في غير الموجب للوضوء، لا بد أيضا أن ينقطع الحيض أو دم الحيض أو دم النفاس حتى يحق لها أن تغتسل. تأخذ 5 أيام، تأخذ 7 أيام في الحيض، تأخذ 9 أيام، تأخذ 10 أيام، عادتها. النساء يتفاوتن، بعضهم يجلسن 7 أيام، بعضهم يجلسن 5 أيام، بعضهم يجلس يوم وليلة، وبعضهم يجلس 12 يوم و13 يوم إلى 14 يوم. فلا تغتسل المرأة حتى ينقطع دم الحيض تماما، فلو اغتسلت قبله بيوم أو يومين وهو لم ينقطع الآن نقول له لا يصح، أنت إلى الآن ما اغتسلتي، الآن لا بد أن ينقطع موجب الغسل حتى نقول يصح الغسل منك. وكذلك النفاس، النفاس بعض النساء تلد كما يذكر العلماء ولادة عارية عن دم، خلاص ما يجيها دم بعد النفاس، بعد أن يخرج الولد ما هذا، فهذه يجوز لها أن تغتسل. لكن بعض النساء يستمر معها إلى 40 يوما، فهذه مدة نفاسها 40 يوما، لا يصح منها غسل عن دم النفاس إلا بعد أن ينقطع تماما، بعد أن ينقطع. لو اغتسلت بعد 20 يوم والدم لم ينقطع نقول لا يصح، لا يصح هذا الغسل، لا بد أن ينقطع تماما. والنساء يعرفن الطهارة، يعرفن متى يجف دمها ومتى تعتبر طاهرة. وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، بالنسبة للحيض، حتى ترين القصة البيضاء، يقول العلماء أن القصة البيضاء هو ماء رقيق أبيض يخرج من المرأة بعد الطهر، عند الطهر يخرج منها، وهذا تعرفه النساء، لكن ليس كل النساء تخرج منها هذا الماء الأبيض الشفاف الرقيق، ليس كل النساء، لكنها تعرف أنها تجف في اليوم السابع، تجف في اليوم الثامن، تجف في اليوم السادس، وأنه لا يعاودها الدم، سواء رأت القصة البيضاء أو لم ترها. بعض النساء ممكن تعرف الطهارة بما وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت أنعت لك الكرسف. الكرسف هذا القطن، يقول تأخذ قطعة من القطن فتحشي بها فرجها، فإن خرجت بيضاء نقية فقد طهرت. إن خرجت هذه القطنة ملوثة بأحمر أو أصفر ذا، فتنتظر حتى يعني يذهب اللون ثم تغتسل. فإذا انقطاع موجب الغسل أو موجب الوضوء لا بد أن يتم الانقطاع الموجب، وإلا لا أثر. بعض الناس قد يستمر قلنا معه هذا الموجب، البول ما ينقطع دائما، ذكره يقطر بولا، هذا ينتقل إلى مرحلة ثانية، هذا ليس صحيحا، هذا مريض الآن، مريض فيعامل بمرضه، فيصح أنه يتوضأ والبول يخرج منه، هذا سلس البول، ويصح أيضا أنه يتوضأ والريح تخرج منه، هذا أيضا سلس ريح، وكذلك سلس الغائط أيضا. يعني في بعض الناس قد تأتيه جلطة على أسفل بدنه فيصبح لا عاد يمسك ويخرج منه البراز دائما، هذا أيضا معذور، فيجوز له أن يتوضأ، طبعا يتحفظ ويتوضأ ويصلي وقته فروضا ونافلة. هذا المؤلف الآن حينما قال انقطاع موجب، هذا في الرجل والمرأة الصحيحين اللي معتادين يعني ينقطع عندهم هذا الشيء. أما اللي دائما نسأل السلام والعافية، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، هؤلاء لهم أحكام خاصة للأعذار، هذه لهم أحكام خاصة. المؤلف الآن يتحدث عن الرجل والمرأة السوي اللي غير المصاب غير المريض. نعم.
ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار.
إيه نعم، يشترط أيضا للوضوء أن تفرغ من الاستنجاء أو الاستجمار، والمراد بالاستنجاء هو غسل السبيلين عن الخارج منهما، يعني يغسل الإنسان ذكره وأنثييه ويغسل فتحة الدبر من مما خرج منها، أو يستجمر استجمارا، والاستجمار معناه استعمال الجمار اللي هي الحصى والحجارة بمسح الخارج من السبيلين، سواء من القبل أو من الدبر، يمسحهما بالحجارة، هذا استجمار. أما الغسل بالماء فيسميه العلماء استنجاء، هذا إذا يعني أردت أن تفرق بينهما استنجاء واستجمار، وإلا فإنه يجوز إطلاق الاستنجاء على الاستجمار والاستجمار على الاستنجاء. فأن لو أنك مثلا غسلت بماء قلنا أنك استنجيت، وهو من النجو، المراد الاستنجاء هو من النجو، وهو قطع الشجر، قطعت الشجرة يعني نجوت الشجرة يعني قطعتها، قطعتها من هذا. فهذا إذا استنجيت بالماء قلنا أنت مستنجي، وإن استنجيت أو استجمرت بالماء قلنا أنت أيضا مستجمر. لكن إذا أتيت تفرق بين الحجارة أو المناديل أو القماش أو نحو ذلك وبين الماء، نسمي الحجارة والمناديل والقماش الذي تمسح به القبل والدبر نسميه استجمار، والذي تستعمل له الماء يسمى استنجاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يشترط لصحة الوضوء الفراغ من الاستنجاء والاستجمار، فلا يصح أنك تتوضأ قبل أن تستنجي أو تستجمر. طبعا الاستنجاء والاستجمار ما هو دائما، يعني لو أن إنسان مثلا توضأ ثم صلى ثم أحدث مثلا بالريح، خرجت منه ريح، هذا لا يلزمه أن يغسل فرجه، هذا يأتي بس فقط يغسل يديه، بسم الله يغسل يديه، يتمضض، يستنشق، يعني غسل الفرج لا يكون القبل والدور إلا عن خارج منهما. فإذا لم يخرج منهما شيئا فإنه لا يلزمك أن تغسل القبل والدبر، بل تشرع على طول بغسل اليدين بالمضمضة، طبعا بالتسمية، بالنية ثم التسمية التي ستأتينا الآن، صفة الوضوء نية ثم تسمية ثم غسل اليدين للسنة، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم المضمضة والاستنشاق والوجه الذي سيأتينا إن شاء الله. فلا يلزم، بعض الناس يظن أنه كل ما أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل القبل والدبر، لا، القبل والدبر لا يغسلان إلا عن موجبهما، إذا خرج بول أو غائط تغسلهما، ما خرج بول أو غائط فتكتفي بغسل اليدين والوجه والرأس والقدمين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الفراغ من الاستنجاء والاستجمار، يعني لابد ما يصح إنك تتوضأ إلا إذا استجمرت، إذا كان هناك موجب. فالإنسان قد يتوضأ وهو يبول كما قلنا، أو وهو يعني يخرج منه الغائط ونحو ذلك، قد يتوضأ، نقول لا يصح وضوءك، لا بد أنه تفرغ من الاستنجاء والاستجمار أولا ثم تتوضأ.
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه،
هذا برضه من شروط الوضوء، يقول يشترط دخول الوقت على من حدثه دائم، على من حدثه دائم. وذكرنا قبل قليل الحدث الدائم هو من به سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط، هو معنى السلس هو الخروج الدائم الذي لا ينقطع، أو يخرج متقطعا خلال يعني الساعات أو خلال الدقائق أو نحو ذلك، يخرج متقطعا، هذا يسمى حدثه دائم، حدثه دائم يعني دائما، حتى لو كان يصلي يخرج منه، هذا الآن مرحلة من المراحل التي يعذر فيها الإنسان. لكن يشترط له لوضوئه، هذا يشترط لوضوئه دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. فلو أنه توضأ قبل دخول وقت الصلاة ما صح وضوءه، نقول ما يصح وضوءك، لا بد أن يدخل وقت الصلاة، فإذا أذن توضأ ثم صح وضوءه، ولو كان يخرج منه الخارج، ولو كان يخرج منه خارج، لكن لا يجوز أن يقدمه على وقت الصلاة. فمثلا لو أن الآن عندنا واحد حدثه دائم، والآن باقي مثلا على أذان العشاء مثلا نص ساعة، قام وتوضأ الآن، نقول لا يصح الوضوء، إذا أذن إن شاء الله الساعة 8 أو 9 دقائق توضأ ثم تصلي بهذا الوضوء إلى دخول الوقت الثاني. يعني الآن يتوضأ إذا دخل وقت العشاء، وسيفرغ سيفضل طاهرا، يعني يصلي إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، فيصلي صلاة العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ما بدله من قيام الليل بهذا الوضوء، يكفيه وضوء العشاء. فإذا أذن الفجر قلنا له خلاص الآن لا بد أن تتوضأ وضوءا ثانيا، وضوء آخر. فإذا من شرط الوضوء، شرط صحة الوضوء لمن حدثه دائم، إنه دخول الوقت، لا بد أن يعني يكون الوقت دخل. فإذا دخل الوقت وتوضأ قالوا صلى الوقت كله فرض ونفل، فإذا خرج الوقت ودخل الوقت الثاني لا بد أن يتوضأ من جديد. نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.
نعم، هذه يعني تكملة لما بدأناه في النية، ما الذي ينويه المتوضئ. ذكرنا ما الذي تنوي أنت، تنوي إباحة ما لا يباح إلا به، يعني تنوي استباحة ما لا يباح إلا به، يعني بمعنى استباحة الصلاة، استباحة مص المصحف، استباحة قراءة القرآن، استباحة الطواف، تنوي هذا الشيء. فيصح إما أنك تنوي الوضوء نفسه الطهارة الشرعية، أو تنوي استباحة ما لا يباح إلا بها. طيب لو نويت مسنون، شيء مسنون، مثلا غسل الجمعة، غسل الجمعة، ونويت أنك تغتسل لصلاة الجمعة، هذا يصح ولا ما يصح؟ نعم، ما دام أنه عبادة، ما دام أن هذا عبادة فيصح الغسل. فأي شيء مسنون تنويه، تنويه فإنه يصح، يصح وضوءك به. فإذا تنوي إما 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 الوضوء نفسه، أو تنوي ما لا يباح إلا به، أو تنوي شيء مسنون، تنوي عمل مسنون، فإنه أيضا يصح وضوءك في هذه الحالة. مسنون.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.
طبعا قراءة القرآن يجوز أن تقرأ وأنت على غير طهارة ولا لا؟
صحيح.
ما هو تمس المصحف تقرأ، ممكن تضع المصحف أمامك أو تقرأ من صدرك، تقرأ غيب، هذا يصح أنك تقرأ من غير طهارة، ولو كنت يعني طبعا طهارة من حدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيعني للعلماء في ذلك قول آخر، لكن الحدث الأصغر يجوز أنك تقرأ ما تمس المصحف لكن تقرأ القرآن. لكن ما هي السنة؟ السنة أن تتوضأ قبل أن تقرأ القرآن، تتوضأ ولو لم تمس المصحف، نقول لا توضأ حتى لو لم تمس المصحف، هذا هو السنة، كقراءة القرآن أو
وذكر وأذى،
أو الذكر أيضا، الذكر لله سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى دائما يكون على أفضل أحواله، يكون مثلا مستقبل القبلة، هذه سنن، هذه سنن. وتذكر الله، تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر الله سبحانه لا إله إلا الله وحده، هذا الأفضل أن تكون على وضوء، أن تكون على وضوء. لكن لو أنك ذكرت الله وأنت منتقض وضوءك، لست على وضوء، هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تذكر الله سبحانه وتعالى إلا وأنت على أحسن أحوالك. ولذلك يعني من المنهي عنه أنك تذكر الله في دورة المياه، في الحش، في الحمام، ما تذكر الله، هذا الذكر ليس لائق أنك تذكر الله في هذا المكان. فإذا تتوضأ لقراءة القرآن، تتوضأ للذكر أيضا. نعم، الذكر
وذكر وأذان،
كذلك الأذان يجوز للمؤذن أنه يؤذن وهو على غير طهارة، يجوز للمؤذن يا الله أكبر الله أكبر يبغى يؤذن، يؤذن ولو لم يتوضأ. وكثير من المؤذنين يأتي مستعجل ويؤذن ثم يخرج ويتوضأ ويرجع، لكن هذا لما كان أذانا وكان عبادة من العبادات، الأذان أيضا عبادة من العبادات وذكر من الأذكار، فلا بد أن تكون أيضا على أحسن أحوالك. فلو أنك نويت الوضوء لفعل هذا المسنون يعني نويت بالوضوء لفعل هذا المسنون اللي هو الأذان فإنه أيضا تكون متوضئة يعني لا بد أن تنوي أنك تستبيح صلاة سواء كانت واجبة أو مسنونة أو تستبيح ذكرا أو تستبيح قراءة قرآن أو نحو ذلك تريد أن تقرأ قرآن فهذه يتم وضوءك ويصبح صحيحا. نعم.
ونوم
نعم. أيضا النوم الإنسان ينام على طهارة وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السنة إنك ما تنام وأنت محدث تنام على طهارة فكذلك إذا توضأت للنوم إذا توضأت للنوم تقصد أني أتوضأ للنوم هذا فعل مسنون المهم أنك تتوضأ لفعل مشروع سواء كان واجب أو مسنون فالإنسان من السنة أنه يتوضأ عند النوم فلذلك إذا توضأ عند النوم أصبح طاهرا متوضئا فلو أنه مثل الإنسان توضأ يريد أن ينام فوضع رأسه في فراشه ومضى 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ما نام قال أقوم وصلي هل هو الآن متوضي؟ نعم متوضي بالنية نقول نعم بالنية ما هي النية؟ والله نوى الوضوء للنوم وضعنا وهذا الوضوء للنوم مشروع وإذا نوى فعلا مشروعا صح وضوءه فهو الآن يقوم بعد ساعة بعد نص ساعة يصلي بوضوءه الذي توضأه للنوم يعني ما هو يشترط أنك تتوضأ لفرض الصلاة يعني مثلا تتوضأ لصلاة المغرب تتوضأ لصلاة العشاء لا أيضا المسنونات إذا توضأت لها نويت أنك تتوضأ لها فأجزأتك هذه النية وصح وضوءك
وغضب
إيه نعم كذلك الغضب يعني أمر الإنسان بأنه إذا غضب يعني لأن أنه يغتسل أو يتوضأ ليطفئ ثورة الغضب وثورة وجمرة الغضب التي ثارت هذه يطفئها بالماء يطفئها فالإنسان يستحب له أو يسن له أنه إذا غضب كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما إذا غضب أن يقوم ويتوضأ فهذا يسن الوضوء للغضب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالوضوء عند الغضب سنة فإذا قام وتوضأ غضب وقام وتوضأ ليطفئ ثورة الغضب هذه قلنا صح وضوءك يجوز أنه يصلي بهذا الوضوء نعم يجوز لماذا؟ لأنه توضأ لأمر مسنون
ارتفع حدثه
هنا إذا توضأ يعني نوى الفريضة أو نوى النافلة أو توضأ لأمر مسنون كذلك الغسل الجنابة إذا اغتسل للجنابة وغسل يدخل فيها بعض العلماء يقولون أنه إذا نوى غسل الجمعة لا يجزئ عن الجنابة لكن الصحيح أنه إذا نوى الغسل الجنابة يجزئ عنها فإذا نوى غسل الجمعة أجزأه عن الجنابة وإذا نوى الجنابة أجزأه أيضا عن غسل الجمعة من باب أولى لأن غسل الجنابة أرفع من غسل الجمعة فيدخل الصغير في الكبير ولا وعند بعض العلماء ولا يدخل الكبير في الصغير فإنسان عليه جنابة وعنده غسل الجمعة أيهما الأولى أنه ينوي الأولى أنه ينوي الثنتين غسل الجمعة وغسل الجنابة ثم يغتسل حتى تحصل له الفضيلتان لو أنه نوى غسل الجمعة فقط هل يجزئه عن الجنابة هناك قولان العلماء بعضهم قال لا هذا صغير غسل الجمعة دون سنة على قول من يقول أنه سنة لأن هناك من يقول أن غسل الجمعة واجب من العلماء لكن على قول من يقول أنه سنة يقول هذا أصغر من غسل الجنابة فلا يدخل الأصغر في الأكبر طيب نوى غسل الجنابة لوحده هل يدخل فيه غسل الجمعة؟ نعم هذا يدخل فيه لا شك لماذا؟ لأن غسل الجنابة أكبر واجب وغسل الجمعة مسنون فالأكبر يدخل فيه الأصغر لكن الأصغر لا يدخل فيه الأكبر عند بعض العلماء والأفضل أكمل الأشياء أنه ينوي الثنتين ينوي الجنابة حتى يدرك ينوي الجنابة حتى يرتفع حدثه الأكبر وينوي غسل الجمعة حتى يحصل له أجر غسل الجمعة ارتفع حدثه. فإذا اغتسل هذه الأغسال أو توضأ هذه الوضوء ارتفع الحدث، ارتفع الحدث وجاز له أن يصلي المسنونات والمفروضات، نعم، بهذه النية. نعم.
أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية.
نعم. عندنا الآن الوضوء فيه وضوء وفيه تجديد وضوء، وبعض الناس يخلط بين تجديد الوضوء والوضوء، تجده مثلا دائما يقول كان أبغى أجدد وضوء، بناء على ويش؟ على أنه لا 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 يستنجي ولا يستجمر، يبغى بس يروح يغسل يديه وكذا يقول أنا أجدد وضوء. هل هناك فرق بين الوضوء وتجديد الوضوء؟ إذا كان عن حدث فهو وضوء، إذا كان عن حدث فهو وضوء، هذا وضوء. وإذا كان لا عن حدث فهذا يسمى تجديد وضوء. لكن برضو الناس يخلطون بين تجديد الوضوء بين أمرين، تجديد الوضوء، ولذلك قال المصنف مسنونا. يعني عندنا معناته تجديدين، تجديد مسنون وتجديد بدعة، ما يعني ليس من السنة. فالتجديد الذي ليس من السنة إنك أنت على وضوء ثم تروح تقول بجدد الوضوء، ما أحدثت، ها؟ أو ما صليت بالوضوء الأول، ما صليت بالوضوء الأول، فأنت الآن توضأت مثلا قبل، الآن باقي على أذان العشاء ربع ساعة مثلا، توضأت الآن ثم يوم أذن ما أحدث ورشت تقول أروح أجدد الوضوء، هذا ليس سنة، هذا ليس سنة، هذا وسواس أو بدعة. نقول لا بد أن تصلي في الوضوء الأول حتى نقول أنه تجديد مسنون. فمثلا الآن أحد الحضور صلى صلاة المغرب وطاهر، إلى الآن طاهر، لكن صلى صلاة المغرب، هنا نقول من يعني من السنة أنك تجدد الوضوء، تجدد الوضوء، لأن هذاك الوضوء صليت فيه صلاة، صليت فيه صلاة. إذا لم تصلي في صلاة ما هو تجديد هذا؟ هذا عبث، هذا عبث. يعني أنت الآن متوضي تقول بعد ربع ساعة تقول بروح أجدد الوضوء وأنت ما صليت في الوضوء الأول. فإذا من شرط التجديد أن يكون مسنونا أن تصلي في الوضوء صلاة. فإذا صليت صلاة وبقيت إلى أن دخل وقت الأخرى، هنا نقول يسن لك أن تجدد. تقول أنا طاهر، أنا على طهارة، ما انتقض وضوئي، نقول جدد الوضوء، هذا أفضل، لأنك قد صليت بالوضوء الأول، ولذلك يقول تجديدا مسنونا. هذه تجديد مسنون معناته يقابله تجديد غير مسنون، تجديد غير مسنون. التجديد غير المسنون إنك تتوضأ الآن يعني بعد أن فرغت من المغرب، ذهبت ونقضت الوضوء ثم توضأت، الآن باقي نص ساعة على أذان العشاء تقول أروح أجدد الوضوء، لا ما تجدد الوضوء، ما هذا ليس مسنون، ليس مسنون. لكن لو أنك صليت المغرب بوضوء وبقيت إلى أذان العشاء طاهر، أمامك أنك تصلي بالوضوء حق المغرب أو تجدد، نقول لا، الأفضل أنك تجدد الوضوء، جدد الوضوء، هذا التجديد المسنون، واضح؟ هذا التجديد المسنون. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو نوى بوضوئه تجديدا مسنونا ناسيا لحدثه، ناسيا لحدثه. يعني هو صلى المغرب بالوضوء ثم أحدث بين المغرب والعشاء ولكنه نسي، نسي أنه محدث، فقال أنا بروح أنا أجدد الوضوء، ناسي الحدث. شوف في فرق بين اللي ناسي الحدث واللي ما نسي الحدث، الآن سيأتي. إذا كان ناسيا لحدثه قلنا أجزأك الوضوء، أجزأك الوضوء، لأنك ماذا؟ نويت تجديدا مسنونا ناسيا لحدثك، فأنت مثلك مثل لما أحدث. لكن لو أنه يذكر الحدث ونوى التجديد المسنون، هنا نقول له لا، أنت الآن تعبث، أنت يجب عليك الوضوء، ما هو يجب عليك التجديد، فتقوم تنوي تجديد. هذا التجديد لو كنت ناسي قلنا يصح، لأنك نويت جديدا مسنونا، لكن طالما أنك ذاكر أنك محدث فمعنى هذا ما الذي يجب عليه الآن؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء، ما هو التجديد، يجب عليه الوضوء. فإذا كان ذاكرا وينوي تجديدا مسنونا نقول له لا، أنت الآن نيتك يعني لاغية ولا أثر لها، واللي يجب عليك أن تتوضأ، فوضوءك للتجديد هذا الذي جددت فيه الوضوء هذا غير مشروع. لكن لو كان ناسيا قلنا يعني ماشي، نوى طهارة مستحبة وهي التجديد المسنون وقد نسي الحدث فيصح هذا التجديد، لكن لو كان ذاكرا لهذا الحدث قلنا لا، ما يصح هذا التجديد، إنما يجب عليك أن تستأنف الطهارة وضوء هذا. فلذلك قلنا إن عندنا شيئين، وضوء وتجديد، والتجديد فيه مسنون وفيه بدعة. المسنون التجديد المسنون أن تكون قد صليت بوضوئك الذي توضأت به ولم تحدث بعده، هذا التجديد المسنون، ثم إذا دخل الوقت جددت، هذا تجديد مسنون. إن أحدثت فهذا يجب عليك الوضوء، ما يجب ما يعني ما يصح منك التجديد المسنون. إن نسيت الحدث ونويت التجديد المسنون كأنك يعني لم تحدث فهذا أيضا يصح. إن ما نسيته كنت ذاكر نقول هذا وضوءك غير صحيح. لماذا؟ لأنك المفروض أنك تنوي استباحة الصلاة هنا، ما هو تنوي تجديد المسنون، تجديد المسنون لأنك أنت ذاكر إن عليك حدث فلا بد أنك تتوضأ، يعني ما يصح أنك تنوي تجديد وأنت يعني التجديد معناته أنك كنت طاهر وما زلت طاهر، أنت الآن محدث وتذكر أنك محدث، لا بد أن تنوي نية رفع الحدث، نية رفع الحدث أو ما يستباح بهذا الوضوء. نعم.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد.
أي نعم، أيضا كذلك الغسل اللي هو غسل الجنابة، فإذا اغتسل لغسل الجمعة أعد المسألة.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة
ناسيا حدثه،
قال في الوجيز ناسيا.
طيب، واحد عليه جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة، طبعا الجنابة حدث فنوى غسل الجمعة ناسيا عليه جنابة، فهذا كما قلنا في الوضوء نقول ما دام انه ناسي فيجزئه، ما دام انه نوى غسل الجمعة وناسيا الحدث فإنه يجزئه عن غسل الجنابة. لكن لو كان ذاكرا أن عليه جنابة وينوي غسل الجمعة نقول له لا، ما يصح، لأن هذا سنة وهذا واجب، والواجب أعلى من السنة، فلا بد أن تنوي الجنابة، ما رفع حدث الجنابة لا يجزئك أن تنوي غسل الجمعة. لكن لو كان ناسيا الجنابة ثم اغتسل ثم صلى الجمعة وتذكر قال أنا يعني ما نويت الجنابة، لماذا؟ قال أنا نسيت الجنابة واغتسلت الجمعة، قلنا يصح. لكن لو قال أني ذاكر أن علي جنابة وأنا ما نويت إلا غسل الجمعة قلنا لا يصح. طبعا هذا القول الذي سار عليه المصنف، لكن بعض العلماء يرون أنه ما دام أنه نوى غسل مسنون غسل الجمعة سواء نوى الجنابة أو لم ينوه أجزأه، طالما أنه بعد الجماع اغتسل الجمعة وعم بدنه بالماء ونوى يعني بهذا الغسل الجمعة، لأن هذه عبادة من العبادات والجمعة عبادة من العبادات، فيدخل هذه بهذه. لكن المؤلف يقول لا، يعني هذا غسل الجنابة واجب وأكبر، الواجب وأكبر من السنون، فإن عكس نوى غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة، لكن لا ينوي الجنابة ويغتسل عن ينوي الجمعة وتكفيه عن الجنابة، هذا ما يحصل تداخل فيعني بينهما، يعني ما يحصل تداخل، الكبير لا يدخل في الصغير وبالعكس الصغير يدخل في الكبير. نعم. والأفضل أن ينوي لكل عبادة من العبادات نية، حتى يوجر عليها. فمثلا عنده ما شاء الله غسل جمعة وغسل جنابة، ينوي بقلبه إني أغتسل الجمعة حتى يحصل له أجر الجمعة، أجر غسل الجمعة، إذا قلنا بسنيته ما قلنا بوجوبه. وإذا نوى أيضا غسل جنابة أيضا يحصل له النية ويحصل له أجر الغسل عن الجنابة. فهذا أفضل الأشياء أن ينوي يستحضر نية الثنتين، إنه للجمعة وللجنابة. لكن لو نوى الجنابة دخل فيها الجمعة، وإن نوى الغسل الجمعة على قول بعض العلماء لا يدخل فيه الجنابة، وعلى قول بعض العلماء لا، سواء هكذا أو عكس، غسل الجمعة يدخل فيه الجنابة أو جنابة يدخل فيه غسل الجمعة.
وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون،
هذا ما في إشكال، هذا نوى أعلى شيء اللي هو الواجب اللي هو عكسه. الآن يتكلم هو يقول عن المسنون لا يجزي عن الواجب، وهنا يقول الواجب يجزي عن المسنون، لأنه مظلة الأكبر اللي هو الواجب تدخل فيه كل اللي أصغر منه، لكن ليس بالعكس. نعم.
وإن نواهما حصلا،
إن نوى هذا الذي قلنا، إن نوى كذا في قلبه دخل في مسبح أو وقف تحت الصنبور ونوى بقلبه أنه الآن يغتسل للجمعة ويغتسل للجنابة، أجزاه. وهذا هو أعلى الأشياء، أفضل الأشياء أنك تحضر النيتين، يعني عندنا نيتين، وعندنا نية واحدة للمسنون وعندنا نية واحدة للواجب، فالثنتين هذه أفضل شيء، تنوي الاثنين، تنوي الواجب يدخل فيه المسنون، تنوي المسنون هذا اللي فيه الأشكال. إذا نويت المسنون هذا فيه إشكال عند بعض العلماء أنه لا يدخل فيه الواجب، وبعض العلماء قالوا لا، أنه بأي نية دخل فإنه طالما أنه مسنون واجب يدخل هذا بهذا ويجزئه. نعم.
والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
أي نعم، هذا إذا برضه أنه يعني ينوي ثم يغتسل للواجب ثم ينوي ويغتسل للمسنون، يعني فقط هي الفرق هو مثلا بالنية، هي بالنية أو بقاؤه تحت الماء يقلق، يعني إذا انتهى وعم جسده بالماء نوى غسل الجنابة أيضا مرة ثانية وعم جسده بالماء، أو شرك بين النيتين بغسل واحد هذا أيضا يجزئه. هنا
قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
هذا بالنسبة لتداخل الأحداث، يعني إنسان عليه حدث نوم، نام واستيقظ، طبعا إذا نام واستيقظ انتقض وضوءه، مع أننا نرى بعض الإخوان جزاهم الله خير يعني في الحرم هنا يضع جنبه وتسمع شخيره لمدة نص ساعة ساعة، ثم إذا أذن قام ونفض ثيابه وصلى. ما يجوز هذا، هذا ما يجوز أن تنتقض وضوءك الآن. يعني كثير من الناس في الحرم جزاهم الله خير يضطجع وينام وتسمع له صوت النوم، ثم إذا أذن أو أحد أيقظه استيقظ ثم جلس وصلى. ما يجوز هذا، أنت الآن تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء، النوم المستغرق هذا ناقض للوضوء، لكن النعاس وأنت جالس أو واقف أو نحو ذلك هذا لا ينقض الوضوء لأن الإحساس ما فقد. لكن أن تضطجع أو تتكئ على العمود أو تضع رأسك على مخدة ونحو ذلك وتبدأ بالشخير ونحو ذلك، هذا خلاص استغراق في النوم. وإذا أغمضت العين فتح السهي، يعني صار الإنسان قابل للحدث. فالنوم ناقض، يعني مظنة انتقاض الوضوء، ليس هو بذاته ناقض الوضوء، لكن هو مظنة انتقاض الوضوء وأنه يخرج من الإنسان ريح أو غير الريح، فلا بد للإنسان إذا استيقظ من النوم أن يتوضأ. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.